بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا أيام مع الحبيب. كنا تحدثنا بالحلقة السابقة غزوة الأحزاب، ووصلنا عند العقدة، خليني سميها أنه كيف صارت قمة الأزمة على المسلمين لما حاصروا قوات التي حاصرون إن الأحزاب وقريش ومن تحزب معها بالجيش 10,000 مقاتل من شمال المدينة المنورة، بني قريظة اللي كانوا بجنوب المدينة المنورة اللي نقضوا العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعلنوا العصيان ورفضوا مساندة النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل يعني ما حرسوا حدود المدينة الجنوبية وإنما فتحوا الحدود لقريش وللأحزاب، والقوى الثالثة اللي هي المنافقين اللي كانوا في وسط وداخل المدينة. طبعا هون صار الخوف على النساء، والنساء لنا النبي كان حاططهم بحصن حسان ابن ثابت. فموقف بطولي جدا جميل في غزوة الأحزاب لستنا صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. صفية هي وجالسة بالحصن هي والنساء، وما في معهم ولا رجل يحرسهم غير حسان بن ثابت كان هو صاحب الحصن. فشافت انه اليهود عم يطوفوا حول الحصن، فخافت على النساء، وشافت واحد حتى من اليهود تسلق إلى الحصن حتى اقترب وممكن بقى يوصل لعندهم ويأذيهم أو يكشف أنه ما في ولا معهم حارس ولا معهم رجل. فقامت صفية وأخذت عمود الخيمة وضربت هذا اليهودي على رأسه حتى قتلته. فلما قتلته راحت لعنده كمان مسكته وزتت جسته من فوق الحصن، فشافوا اليهود اللي تحت فكلهم فزعوا. فشو قال واحد للتاني؟ قال كلنا نعلم أن النبي لم يكن يتركهم بلا حارس، ما ظنوا أنه امرأة هي اللي قتلته. فهذا موقف بطولي لصفية. بغزوة الأحزاب بيبرز ثلاث مواقف بطولية للنساء. الموقف الأول اللي حكينا عنه اللي هو إعداد الطعام، واللي هو عزيمة مثلا جابر، أو المرأة اللي جاءت بالطعام لأبوها وأخوها، أو السيدة فاطمة. الموقف البطولي الثاني اللي هو حدثنا عنه الآن الموقف صفية، والموقف الثالث هو موقف رفيدة الأسلمية. رفيدة كانت ممرضة بارعة وتعلمت الطب من أبوها، كان طبيب بارع فيه من بني الخزرج، فهي أخذت هذا العلم منه وصارت بقى هي تعالج المرضى، حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعل لها خيمة في داخل المسجد بعد ما انتهت المعركة، جعل لها خيمة في داخل المسجد. لذلك بيقول المؤرخون أنه تعتبر هذه الخيمة اللي بناها النبي عليه الصلاة والسلام وأسسها في مسجده لرفيدة هي أول مشفى ثابتة في تاريخ العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أنه تعالج فيها المرضى، وبالذات سيدنا سعد بن معاذ اللي تصاوب بهذه المعركة. تذكروا أول ما بدأنا الغزوة وقلنا أنه عائشة شافت درع سعد غير سابغة، فإجا سيدنا سعد سهم عند الأكحل فقطع منه عرق الوريد، فبقطع عرق الوريد نزف الدم سيدنا سعد وما عاد استمسك الدم أبدا. أسعفته رفيدة وأسعفته الممرضات معها، ولكن كان عمر سيدنا سعد انتهى واستشهد في هذه الغزوة رضي الله عنه وأرضاه. طيب نرجع للمسلمون، كيف الله أنقذهم من هذه الأزمات الثلاث اللي هن فيها؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، ما حدا بيعرف الجنود اللي الله ممكن يسخرها. ففي هذه الغزوة الله أنقذ المسلمين بجندين من جنوده. الجند الأول هو نعيم بن مسعود الأشجعي، تعرفوا قصته طبعا، ما في وقت لنفصل كتير فيها، لكن هو بالنهاية قدر يوصل لأنه يوقع الخلاف بين اليهود بني قريظة وبين المشركين، زرع بيناتهم الخلاف وشكك بنوايا بعضهم، فانفصلت العقد والتحالف اللي سعى حيي بن أخطب أنه يزرعه بين قريظة وبين قريش والأحلاف تبعها، ففك الحلف بيناتهم وصفيوا كل مين في طرف غير الطرف الآخر. هذا الجندي الأول من عند الله تعالى. الجندي الثاني الله أرسل رياح فظيعة شديدة لمين؟ للمكان عسكر الأحزاب والمشركين وقريش، فرياح شديدة جدا فقلعت الخيام وقلبت القدور للأكل وطفأت النار وما عاد يقدروا يستقيموا ولا لحظة، كل أشياء وكل أغراض مبعثرة وانكشفوا أمام المسلمين. المسلمين طبعا اللي قاعدين بطرف الخندق من هاي الجهة، فلما انكشفوا أمام المسلمين فصاروا بموضع الرمي، فصار المسلمون يرمون بسهولة، لبقى في خيام ولبقى في شيء يسترون. فقام أبو سفيان وقال يا معشر الناس إني مرتحل فارتحل، ما في حل أبدا غير أنه نرتحل، لأنه شهر كامل مع سكرين لا استطاعوا ينفذوا من الخندق. اللي قدروا اثنين من أبطال العرب تجاوزوا فعلا الخندق لكن قتلوهم المسلمين لأنهم اثنين وتكاثروا عليهم. لكن شو قاعدين عم يساووا؟ ما في أي فائدة. وبني قريظة نقضت اتفاقة مع قريش، ما عاد في مجال يدخلوا من ناحية وجهة بني قريظة، إذا ما عاد في أمل للنصر. فلذلك انسحب أبو سفيان وانسحب الجيش كله. طبعا في مواقف بطولية للرجال، في مواقف بطولية لكثير من الصحابة بهالمعركة هي. نحن بقى حلقتنا وبرنامجنا ما بيتسع أنه نحكي كل هذه المواقف، يكفي أنه حكينا كذا موقف للمرأة في هذه المعركة. فأنزل الله تعالى الآيات الكريمة على ملخص قصة الأحزاب: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وتم النصر وانسحب الجيش المشركين، وعاد المسلمون إلى بيوت وإلى أماكن بعد هذه الأزمة اللي استمرت شهر كامل. طبعا كان لابد من تأديب بني قريظة، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة. في هذه الأثناء كان مثل ما قلنا سعد مريض وينزف جرحه في خيمة رفيدة الأسلمية، فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى سعد ليكون حكم بينه وبين بني قريظة. فجاء سعد وهو محمول من مرضه من نزفه، فلما نزل عن الراحلة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة قال: قوموا لسيدكم، هذا سيدكم، قوموا احترموه. فقاموا لسيدنا سعد وحكم عليهم سعد أنه بحكم الله تعالى، طالما هن خانوا، طالما هن نقضوا العهد، طالما هن عيشوا النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين والنساء في لحظات وساعات وأيام من الرعب والخوف، فأمر أنه يقتل كل من يستطيع القتال فيهم اللي بيكون قاتل، والباقي يسبى أو يجلى. انتهت السنة الخامسة ودخلت السنة السادسة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع الآن بعد الأحزاب، بعد ما انكسرت شوكة المشركين، وبعد ما حتى المنافقين بقلب المدينة انكسرت شوكتهم لما شافوا هالنصر هذا، والمدينة ارتاحت من كل فئات اليهود المقاتلة وفئات اليهود الغادرة، صفي فيهم يهود مثل ما قلنا، ولكن يهود مسالمين مواطنين صالحين، لهم حق المواطنة، لهم حق الحياة كما يشاءون في أي مكان. حصل في هذه السنة موقف جميل جدا مع السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة السادسة خرج أبو العاص بن الربيع زوج زينب، خرج في سرية، وهو دائما كان تاجر من التجار وكان شخصية وموثوق فيه، فكانوا قريش يعطوه أموالهم ويطلع بقى يتاجر بهذه الأموال. فأبو العاص أخذ الأموال كلها ومتاجر إلى بلاد الشام، وهو عائد فبيطلعوا المسلمين بيستولوا على هذه القافلة، أموال القريش مثل ما قلنا اللي هي أموال المسلمين اللي أخذوها من قبل. فأخذوا الأموال وهرب أبو العاص. فلما هرب أبو العاص إجا بنص الليل إلى المدينة المنورة ودخل على بيت زينب زوجته. طبعا هو هون مفارق زينب، وزينب قلنا من السنة الثالثة من بعد معركة أحد، لما النبي عليه الصلاة والسلام من بعد بدر لما فدته زينب بقلادتها وقال له بترسل لي زينب، فأبو العاص أرسل زينب لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي أبو العاص وين؟ في مكة. المهم فكل هالفترة هي ما شاف زينب ولا شافته، ففجأة لقيته دخل عليها البيت، فطبعا استقبلته لكن قال لها: إني أستجير بك فأنت أجيريني. فوعدته بالإجارة وبقي عندها في البيت. ففجر اليوم قامت ستنا زينب عليها رضوان الله والناس كلهم إلى المسجد، كانوا طبعا كلهم يحضروا الرجال والنساء في صلاة الفجر. فزينب انتظرت لما النبي كبر وقال الله أكبر، دخل بالصلاة والمسلمون كلهم كبروا، فصاحت من صفة النساء قالت: يا أيها الناس إني أجرت أبا العاص. كملت هي صلاتها وحتى انتهوا من الصلاة. فلما كبر النبي عليه الصلاة والسلام التفت لعند الصحابة قال لهم: سمعتم ما سمعت؟ فوالذي نفسي بيده ما علمت بهذا قبل الآن، يعني عليه الصلاة والسلام عم يبرئ نفسه وهو بريء ولا محتاج أنه يحلف، ولكن حتى ما يشك أحد من الناس أنه متآمر مع بنته، فهو ما له عارف النبي ولا المسلمين، ما حد عارف، لأنه أبو العاص إجا بجنح الليل متستخفي وسأل عن زينب ودخل لبيت زينب وقال ولكن أدناهم. أنتوا بتعرفوا قانون الإجارة أنه يجير على المسلمين أصغر واحد وأكبر واحد بجير، يعني بجير يعني يقول أنا بحمي فلان، فمجرد قال أنا أجير فلان يعني أنا بحمي، هذا في حمايتي، ما بصير أحد يتعرض له أبدا. فعادة الجوار كانت موجودة طبعا قبل الإسلام عند العرب، لكن مين كان يجير؟ بس الزعماء اللي إلهم شرف واللي إلهم مكانة واللي إلهم غنى واللي إلهم زعامة، هذا اللي يجير. ما بيسترجي واحد والله صغير أو واحد فقير أو واحد مسكين يقول أنا بجير فلان، لا، لكن الإسلام جعل أدنى المسلمين يجير على أي شخص في الإسلام، فيعني الناس كلهم سواسية. المهم فاعتبروا بقى إذن أبو العاص زينب حمته بالجوار، فطبعا ما حدا تعرض له بشيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس وقال طبعا أنتم استوليتم على ماله تجارته، وهي كلها أمانات، هي مو ماله، هي أموال قريش، فإذا أحببتم أن تعيدوها له فإنا نحب ذلك. يعني أنا بتمنى أنه أنتم ترجعوا له أمواله ليرجعها أمانات للناس، ولكن إذا هو هذا فيء حقكم وأنتم اللي كسبتوه بتكون تأخذوه هذا حق لكم، ولكن أنا بحب أنكم ترجعوه. فكلهم ردوا له كل المال وكل البضاعة اللي عنده. أبو العاص شو عمل؟ أخذ المال كله وذهب إلى مكة ورد لكل واحد ماله وأماناته وقال لهم الآن بعد ما وصلت أماناتكم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنا شو اللي منعني أني أسلم بين يدي النبي بعد ما شفت هالمعاملة طبعا الجيدة والحلوة والحسنة منهم؟ خفت يقولوا أنه غدرت بأموالنا وضليت بالمدينة أنت والأموال، فلذلك عليه رضوان الله تعالى سلم أماناته وعاد مسلما إلى المدينة المنورة في السنة السابعة. رجع، لما رجع سيدنا أبو العاص بن الربيع رد النبي عليه الصلاة والسلام لزوجته زينب بعد فراق بيناتهم من أحد من بدر إلى السنة السابعة. بدر كانت بالسنة الثانية للهجرة، يعني خمس سنوات، خمس سنوات فراق بين زينب وبين زوجة، ورجعهم الله عز وجل إلى بعض ومن دون عقد يعني زواج جديد، لا أبدا، هي زوجته على سنة الله وعلى رسوله. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت السنة السابعة اشتاق إلى البيت الحرام واشتاق إلى مكة، وتحركت أشواق كل المسلمين بعد ما هدئت الأحوال، لعد في معارك ولعد في حرب بيننا وبين قريش. طيب، فمن داخل أعماقه تمنى أنه ولو يزور المكة ولو يعمل عمرة، فرأى في منامه أنه فعلا هو معتمر وهو والصحابة طالعين على مكة وعاملين عمرة وحلقوا وقصروا شعورهم ورجعوا إلى المدينة. ففاء النبي مستبشر وحدث بالرؤية للصحابة أجمعين، فكلهم حرك فيهم أشواق من أجل زيارة البيت الحرام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام إنه أنا معتمر، من شاء أن يعتمر فليذهب معي. فتجهزوا 1400 واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام ليذهبوا يعتمروا ويزوروا بيت الله الحرام، لكن النبي حسبه إنه قد قريش ما تسمح لهم، قد قريش تظن أنه جايين يحاربوا، لأنه هن مو دائما قريش كانت تطلع هي اللي تجي تحارب على المدينة، طيب هالمرة النبي هو اللي طالع على مكة، فبركي قريش ظنت أنه النبي جاي محارب. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أنه ما نأخذ معنا سلاح، سلاح حرب ما بناخذ غير سلاح الراكب، هذا دائما طبعا العرب ما كانوا يستغنوا عن السيف اللي موجود بقلب قرابه، يعني هذا دائما اسمه سلاح الراكب دائما المعون، أما سلاح حرب وما حرب يعني دروع وترس ونبال وسهام كلياتها ما أخذوا معه. خرجوا، لكن بقى طبعا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريق متطرف ومنحرف حتى ما يشعروا في قريش ويقوموا يهاجموا، وخاصة أنه وصل الخبر لقريش أنه محمد خرج من المدينة ومعه 1400 واحد وناوين يعتمروا، وبالذات النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه الهدي، الهدي يعني الأنعام اللي بدهم يذبحوها بمكة، فسايقة معه من المدينة إلى مكة حتى يظهر النية إنه هو جاي معتمر ما جاي لحرب. لكن بقى قريش خلص ركبت راسها وطلع خالد بن الوليد وطلع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل على الخيل ومنعوا النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يصل فعسكر النبي في الحديبية. طبعا هذا صار مثل دعاية إعلامية لكل العرب. قريش بعتت خبر لأهل الطائف تعوا شوفوا محمد شو ساوي جاي حاربنا، بعتت خبر للأحابيش جمعت الأحابيش كلها، فصاروا كلهم بقى حاولوا قالوا نحن منفاوض محمد. فصار يجي لعند النبي عليه الصلاة والسلام ناس يفاوضوا بأنه رجع وما بصير هلأ مشان قريش، وهو يظهر لهم أنه جاي للعمرة، ليش كنت تردوني وتصدوني عن البيت؟ شو السبب يعني؟ يعني أول شيء إحنا أهل مكة بالأصل وأخرجتونا من مكة بالقوة وبالإكراه، طيب نجي زيارة بس للبيت؟ فكان الناس كل ما يجي مفاوض فعلا يقتنع، يرجع لعند قريش يقول لهم أنا رأيي إنكم تسمحوا له. فقريش يغضبوا أكثر، حتى أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وشاف الصحابة كلهم عم يرقدوا لخدمته، فرجع لعندهم قال لهم والله يا معشر قريش لقد زرت الملوك في عروشها، زرت كسرى وزرت هرقل وزرت النجاشي، وما رأيت أحدا كأصحاب محمد يحبونه كحب أصحاب محمد لمحمد. أنا يعني أنصحكم عروة أن تخلوا بينه وبين البيت، أنا هذا رأيي. وحمل حاله هو وجماعته كله وطلعوا وراحوا إلى الطائف، تركوا قريش ومشوا. ونفس الشيء الحليس قال نفس الكلام، حتى أرسلوا سهيل بن عمرو. فقبل ما يرسلوا سهيل كان النبي أرسل عثمان بن عفان إلى قريش ليفاوضهم، وانتشر خبر أنه قريش قتلت عثمان. هون النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقام بقى بايع الصحابة أنه الآن بدنا نحارب بدنا نقاتل، كيف قتلوا عثمان؟ نحن بعتينه مبعوث ورسول، مين ببايعني؟ فقاموا كلهم بسرعة. أول واحد يقال أنه بايع اسمه سنان، أو في رواية أنه لا هو عكاشة بن محصن، ففورا دغري مد إيده وبايعك. طيب النبي قال له على ماذا تبايعني؟ فعلا على شو عم تبايعني؟ هني بس مع النبي، شو بتريد نحن تحت أمرك؟ فقال له على ما في نفسك يا رسول الله، شو ما بنفسك أنا جاهز تحت أمرك. طبعا وكلهم بايعوا، 1400 واحد بجملتهم كان عدد من النساء بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا رجل واحد كان منافق اسمه الجد بن قيس، له قصص خاصة، فاختبأ قال خلف إبط الناقة مشان ما يبايع النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا بعدين تبينوا الحقيقة وبعثوا سهيل بن عمرو يفاوض النبي. فالنبي لما شاف سهيل فقال سهل أمركم، طالما أجا سهيل معناتها الحكاية سهلت. لكن سهيل تعرفوا قصته من أول حلقات حكينا عنه، زعيم من زعماء مكة، هو اللي عزب أولاده الثلاثة سهلة بنته أم كلثوم وعبد الله اللي هاجروا هربوا منه للحبشة، وهو اللي عزب أولاده لسه عنده اثنين مسلمين كانوا موثقهم ومربطهم بمكة. لكن بقى الله أرسله والله رايد فيه الخير، فصار يفاوض النبي، وبالنهاية توصلوا لشروط في الصلح، تصالحوا على شروط هي ظاهر هذه الشروط أنه مو لمصلحة المسلمين، ولكن في الحقيقة كانت مصلحة المسلمين في هذه الشروط. الشرط الأول أنه يرجع النبي في هذا العام ما يعتمر، يجي السنة الجاية يعتمر. الشرط الثاني أنه يا محمد مين ما إجا لعندك منا نحن المشركين مأسلم وجاي لعندك بترجع لنا يا، أما إذا إجا حدا من عندك لعنا مرتد ما منرجع لك يا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه توقف الحروب بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات هدنة، هذا كان شرط ظاهر أنه فعلا لمصلحة الطرفين. والشرط الرابع أنه من شاء من الناس يدخل مع حلف محمد ومن شاء يدخل مع حلف قريش. انتهت الشروط على هالأساس، ولسه عم يوقعوا العقد عم يكتبوه، سيدنا علي بن أبي طالب عم يكتب ووقعوا وانتهوا. وإذ وصل أبو جندل، أبو جندل مين؟ ابن سهيل بن عمرو، شاب كان أبوه موثقه ومربطه، فبغياب أبوه تآمر مع واحد فكل له وساقه وهرب. فلما وصل هو جاي مهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، شافوا سهيل فقام سهيل مسكه ورجعه. فأبو جندل صار ينادي ويصرخ يا معشر المسلمين تتركوني أرد إلى المشركين يفتنوني عن ديني؟ سهيل صار يضربه قدام الناس إمعانا فيه، ابنه شاب ولكن ليه خالف دينه أصلا أمام كل المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد لجت القضية، يعني انتهى، وإحنا أعطينا عهد للمسلمين للناس. فجاء النبي إلى أبو جندل وقال له أنا أعطيت عهد وأنت أكيد بدك ترجع مع أبوك ما في كلام، ولكن سيجعل الله لك فرجا ومخرجا، الله لابد ما يجعل لك فرج، فاصبر ما فينا نخالف أبدا لأنه هلأ العقد هيك انتهى، ومين ما بيجينا مسلم من الرجع فأنت بدك ترجع. المهم انتهت بنود الصلح على هذا الأساس، وقام النبي عليه الصلاة والسلام بدهم يرجعوا بقى يرتدوا ما بقى في عمرة، بدهم يتحلل وبدهم يخرجوا من النسك اللي دخلوا فيه على أساس عمرة. فقام أمر الصحابة قوموا فانحروا واحلقوا، خروج من العمرة والتحلل، سواء دخلت العمرة أو ارتدت العمرة عليك فبدك تطلعي من النسك والتحلل. فالصحابة ما حدا سمع الكلمة ولا حدا رد ولا حدا أطاع. ليه؟ طبعا هني مهمومين كتير وحامل بقلبهم حقد كبير على قريش، كيف بترجعهم وما بتسمح لهم يعتمروا؟ وسبب تاني انه بركي لسه يعني بصير شيء لبكرة، من هون لبكرة يعني ما بدنا نفسخ عمرتنا نحن ونخرج من نسكنا، بركي بتتغير الأحوال من هون لبكرة. فدخل النبي على أم سلمة وكانت معه أم سلمة وهو مغضب، وقال يا هلك الناس يا أم سلمة، أمرتهم فلم يطيعوا. فهون كانت البطلة في هذه الوقفة اللي هي أم سلمة بحكمتها وبذكائها، أولا خففت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت للنبي هون عليك يا رسول الله، فقد دخل الناس الهم الكثير مما حملت نفسك بهذه الشروط. يعني هن مو متضايقين لحاله، متضايقين عليك. فشوفي كيف خففت عن النبي وهونت عليه القضية. ثانيا أشارت عليه بمشورة رائعة، قالت يا رسول الله اخرج أنت ولا تكلمهم، أنت تباح وانحار نحرك الهدي تبعك وأحلق رأسك وما تحكي ولا كلمة. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالحلاق، فعلا حلق رأسه، أول شيء دبح طبعا وبعدين قعد جلس يحلق. فالصحابة مثل يعني بلشت تتحرك بقى فيهون أمر الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما شافوه حلق وقام الحلاق شعر النبي ورماه على الشجرة، فكلهم تكاتروا هبوا فرد هبي على الشجرة وصاروا ياخدوا شعر النبي. تقول أم سليم كانت موجودة بالحديبية بالصلح، تقول فأخذت منه طاقات. فأم سليم قال احتفظت بهذا الشعر، أي حدا مريض أعلى الشعر وتسقيه من منقوع شعر رسول الله للبركة. هذا بيصير لغير رسول الله؟ أنا برأيي ما بيصير، هذا خاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فقام الصحابة بقى حلقوا ونحروا ولكن مهمومين كتير، يعني ما لهم أبدا منشرحين لهذا الحل، وخاصة سيدنا عمر. فقال له يا رسول الله أما وعدتنا أننا نزور البيت وأننا نعتمر ونطوف فيه ونحلق ونقصر؟ فقال النبي نعم وعدتكم، أو كنت محدثكم أن تزورونه هذا العام؟ فعمر قال لا، قال خلص أنا ما قلت لكم هالسنة حنزور حنزور، وعد الله صادق، لكن قد ما يكون في هذا العام. ورجعوا المسلمين وهن مهمومين وغير مهمومين، ما فهمانين شو صار، يعني كيف هذا نزل سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شو الفتحة؟ هذا فتح؟ إن شايفينه خسارة، شايفينه انهزام، شايفينه إنه هن انصدوا عن البيت ورجعوا خسرانين بسميه فتح؟ فقال له عمر للنبي أو فتح هو؟ هذا فتح؟ قال نعم إنه فتح، لكن يمكن ما تفهم أنت اليوم، الحكمة بتبين بكرة أو بعده. مثل ما قلنا الله عز وجل نظره إلى الأمام، أما نحن نظرنا دائما قصير ما منشوف الحكمة. فنتوقف هون بالنسبة لموعد حلقتنا اليوم، وبحب أتوجه لكم إذا كنتوا حابين تسألوا أي سؤال عن الشيء اللي ذكرناه في الحلقة.
دائما دكتورة نحن بنسمع أنه فتوى دائما بتنتشر أنه صوت المرأة عورة، بقى الغريب اللي استغربته أنه كيف وقفت السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة ونادت بأعلى صوتها وهي مشان تجير زوجها.
صحيح، يعني صوت المرأة عورة هذا كلام مين؟ لا هي آية من القرآن ولا حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام. صوت المرأة عورة لا أصل له، يعني إذا نعتبره حديث منين عورة؟ طيب كيف انتقل العلم؟ سيدة عائشة روت 2210 أحاديث، كيف صوت عورة؟ أنا مرة للفكاهة خليني أحكي لك عم بتجادل مع شيخ، فقام قال عم يحكي لي إنه صوت المرأة عورة. قلت له طيب كيف السيدة عائشة كانت تحكي مع التابعين؟ قال لي كانت تدق دقتين ثلاثة. قلت له إيه، فهو انتبه على حاله، يعني شو دقتين؟ قلت له يعني شو إشارات مورس؟ كيف بدها تقول الحديث من أوله لآخره؟ يعني معقول هذا الكلام؟ فهذا ما له أصل أبدا. صوت المرأة مو عورة، شاركت المرأة في كل مكان، حتى غنت باستقبال النبي. مو قلنا لما دخل المدينة، ومو بس شوفي الناس بيقولوا إنه والله فقط عند دخوله مهاجرا استقبلوه بطلع البدر علينا، لا، بكل غزوة من غزوات النبي كانوا يطلعوا النساء والولدان يستقبلوه بنفس الأغنية، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، حتى بعودته من خيبر وهي بالسنوات الأخيرة بالسنة السابعة لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا أصل لهذا الكلام. في سؤال تاني
دكتورة؟ بس من خلال قصص الأنبياء لاحظنا أن الله تعالى يعني نصر النبي موسى وإبراهيم بمعجزات، ليش ما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بمعجزات كمان؟
صحيح، ليش ما اجى النصر بمعجزة؟ يعني هلأ أنتوا قاعدين أكيد تحمستوا وقلتوا يا ريت نزلت معجزة من السماء ونصرته وخلتهم على الأقل يدخلوا يعتمروا. النبي محمد خاتم الأنبياء، إذا بده ينزل له نصر بمعجزة بده يقضي على كل القوم اللي كان، وهيك سنة الله في كل الأقوام السابقة، بده ينصرهم بمعجزة، لكن بقى إذا أسلموا عاشوا وإذا ما أسلموا بده يهلكون. هاي واحدة. واحدة تانية، النبي خاتم الأنبياء يعني شريعته بدها تكون قدوة إلي وإلك ولكل وحدة ولكل شاب ولكل رجل. يا ترى أنا شلون بدي أجيب معجزة تنصرني إذا وقعت بهيك أزمة، إذا وقفوا خصومي ضدي مثلا وأعدائي، أنا بدي أجيب معجزة من السماء؟ بدي أجيب عصا كعصا موسى وأضرب فيها البحر وانفلق وأهرب من الأعداء؟ ما ممكن. لكن أنا بقدر كما فعل النبي، بقدر فاوض، بقدر استعمل الحجة، بقدر مثل ما فعل بالأحزاب، بقدر أجيب حيلة، بقدر أتخلص من أعدائي بالأسباب والمسببات. فهي الغاية من أنه الله عز وجل ما نصر محمد بالمعجزات، إنما أعطاك أسباب ومسببات تستطيعي أنت وكل إنسان بأي مكان وبأي زمان يستعمل هذه الأسباب وينتصر على أعدائه بالأسباب، وهذه سنة الله تعالى في الكون. شكرا لكم على كل حال، وشكرا لكم إخوتي وأخواتي. أحب أن أذكركم بأنني معكم إن شاء الله على المنتدى اليوم من الساعة 11 إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة. أتمنى أن أسمع منكم آراء واقتراحات أو انتقادات على الأقل، فأنا معكم على المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.